بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 124 من الفقه الواضح. 3. ويشترط في الموقوف أن يكون منتفعا به شرعا، فلا يجوز وقف مقهى أو كازينو يمارس فيه الميسر والرقص وما إلى ذلك من ألوان الخلاعة والمجون. 4. ويشترط في الموقوف أيضا أن يدوم مدة من الزمان، لأن الذي لا يدوم لا يحبس، فهو يتلف بالانتفاع به فورا أو بعد قليل كالأطعمة والعطور والشمع ونحو ذلك. فهذه الأشياء يجوز التصدق بها ولا يجوز وقفها، وستعرف فيما بعد الفرق بين الوقف والصدقة. 5. ويشترط أن يكون الموقوف عليه معينا أو يكون جهة من جهات البر، كأن يقول وقفت مالي على ولدي فلان أو أخي فلان، أو يقول وقفت هذا المال أو هذه الدار لطالب العلم أو المرضى أو اليتامى من المسلمين. فإذا وقف على غير معين كأن يقول وقفت كذا وكذا لرجل أو امرأة، أو وقف شيئا على معصية كبناء ملهى أو كنيسة، فإنه لا يصح. الوقف على غير المسلم، لا بأس أن يقف المسلم شيئا من ماله على ذمي وهو اليهودي والنصراني إذا كان يعيش بيننا في سلام. قبل المتابعة في الحاشية 1، أي عرفت الذي قلت وفهمته؟ وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. إذا كان يعيش بيننا في سلام وكان فقيرا وطمعا الواقف في إسلامه كما يجوز التصدق عليه، فهو من المؤلفة قلوبهم، وقد مروى بك حكم إعطائهم من الزكاة عند الكلام على مصارف الزكاة. جواز أكل العامل من مال الوقف. يجوز لمن يعمل في أرض الوقف الزراعية أن يأكل منها بالمعروف، وكذلك كل محل يليه العامل إذا كان فيه ما يؤكل كالمطاعم والبقالات وغيرها، ولكن لا يحمل منها شيئا لأولاده. مثله في ذلك كمثل الأجير الذي يعمل في البساتين والمحلات التجارية التي تباع فيها المأكولات والمشروبات، وذلك واضح بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وأيضا حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه المتقدم، وقد جاء فيه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ريع الوقف يصرف في مثله. إذا وقف مسلم شيئا من ماله على مسجد أو معهد واستغنى المسجد عن ريع هذا الوقف، أو لم يحتاج إليه المعهد، صرف هذا الريع إلى مسجد آخر أو معهد آخر كما قال ابن تيمية وغيره. وإذا احتاج إلى بعض ثمنه واستغنى عن بعضه صرف الزائد إلى جنسه، فما وقف على مسجد يعطى لمسجد آخر، وما وقف لمعهد يعطى لمعهد آخر، وما وقف لمستشفى يعطى لمستشفى آخر، وهكذا، لأن قصد الواقف هو جنس ما وقف له، ويمكن أن تكون هو حبس ما وقف له، والأصح هو جنس ما وقف له، والله تعالى أعلم. فالذي يقف لمسجد يريد أن يصرف ريع ما يقفه على ما تقام فيه الصلاة، فلو خرب هذا المسجد فإن ريع الموقوف يصرف في مسجد آخر تحقيقا لغرض الواقف. قبل المتابعة في الحاشية 1 سورة النور. أتابع بعون الله عز وجل. تبديل الوقف بخير منه. يجوز للمسلمين أن يبيعوا ما وقف لمصالحهم من دار ليشتروا بثمنه دارا أخرى أحسن منها وأصلح، ويجوز لهم أن يهدموا الدار الموقوفة ويعيدوا بناءها وكذلك المسجد إذا كان آيلا للسقوط، بل يجوز لهم أن ينقلوه لمكان آخر إذا رأوا في ذلك صلاحا. فقد نقل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر، وصار الأول سوقا للتمارين، وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن إن شاء الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الوقف والصدقة: الوقف والصدقة كلاهما قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بينهما فروق وفروقا. واحد: فالصدقة لا تجوز إلا لمن هو في حاجة إليها من الفقراء والمساكين، والوقف يجوز للفقراء والأغنياء وإن كان الفقراء أحق به، ولو قصر الوقف على الأغنياء لم يكن قربة إلى الله سبحانه وتعالى فيما أعلم. اثنان: والصدقة يصح تملكها وبيعها والتصرف فيها بالهبة ونحوها، بخلاف الوقف فإنه لا يجوز تملكه ولا بيعه ولا التصرف فيه بالهبة أو الهدية، بل ولا يورث كما في حديث ابن عمر المتقدم. ثلاثة: والصدقة تكون من كل شيء ينتفع به ويصح تملكه، سواء كان يبقى مدة أو يفنى بمجرد استعماله، كالطعام والعطور والثياب ونحو ذلك، بخلاف الوقف فإنه لا يكون إلا في الأمور التي من شأنها أن تبقى مدة تحبس فيها على ما ذكرناه فيما تقدم، فإن الوقف معناه في اللغة الحبس كما عرفت. الوصية: تعرفها: الوصية في اللغة النصح بفعل شيء أو بتركه، ولكن لها عند الفقهاء تعريف يتمشى مع أحكامها في الشرع الحكيم، فهي عندهم تصرف يستوجب في تركة الموصى حقا للموصى له، وهي تختلف عن الهبة من حيث إنها تبرع لا يحصل عليه الموصى له إلا بعد موت الموصي، وتكون في حدود الثلث على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. حكمها: الأصل في الوصية الإباحة، لأنها موكولة في الشرع لإرادة الموصى في الشيء أو لإرادة الموصي في الشيء الذي يوصي به وفي الشخص الذي يوصى له، لكن هناك أمور تجعلها مستحبة وأخرى تجعلها واجبة أو مكروهة أو حراما، فتكون بهذه الاعتبارات من الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة كما يقول الفقهاء، وهي الإباحة والندب والوجوب والكراهة والحرمة كما أشرنا. وفيما يلي بيان ذلك إجمالا: واحد: تجب الوصية على من كان في ذمته حق شرعي لآخر يخشى أن يضيع إن لم يوصي به، كأن يكون عليه دين لا يعلمه أحد سواه، أو يكون لأحد عنده وديعة ليس عليها شهود، أو يكون عليه حق لله سبحانه وتعالى كحج أو زكاة، فإنه يجب عليه في هذه الأمور وما ماثلها أن يوصي بإيصال هذه الحقوق لأصحابها لتبرأ ذمته منها. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا هو الحزم، لأن المرأة قد يأتيه الموت بغتة فلا يستطيع أن يرد إلى الناس حقوقهم ولا أن يوصي بردها. قبل المتابعة في الحاشية 1 ذكر ليلتين في الحديث للتقريب لا للتحديد. أتابع بعون الله عز وجل. اثنان: وتستحب الوصية للأقارب واليتامى والمساكين قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فالقربات من المستحبات كما هو معلوم. ثلاثة: وتكون الوصية مكروهة لأهل الفسق لئلا يتقوى بها على معصية الله سبحانه وتعالى. إن غلب على ظنه ذلك أو كان فقيرا ذا عيال وكانوا في حاجة إلى ميراثهم منه. 4. وتكون محرمة إذا كان فيها إضرار بالورثة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. 5. وقد سبق أن قلنا إن الأصل فيها الإباحة إذا خلت من الاعتبارات التي تخرجها عن هذا الأصل إلى الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة. وقيل تجب الوصية على كل مكلف له مال يخشى عليه من الضياع على ورثته لحديث ابن عمر المتقدم، وهو قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والأولى حمل الأمر في الحديث على الندب لا على الوجوب. صيغتها: ولا تنعقد الوصية إلا بصيغة صريحة يفهم منها إعطاء الحق للموصى له بعد موت الموصي، وهذه الصيغة تصدر من الموصي نفسه أو من وكيله إذا ثبتت وكالته بطريق شرعي. والصيغة هي ركن الوصية، أي الذي يتوقف عليه إمضاؤها، وتسمى في عرف الفقهاء بالإيجاب لأن الموصي يوجب بها على نفسه حقا لآخر بعد موته لم يكن له قبل إنشائها. وقبول الوصية ليس داخلا في الصيغة عند كثير من الفقهاء، وبعضهم يدخله فيها ويجعل الوصية متوقفة عليه لا تتم إلا بقبوله لها، إذ من غير المعقول أن يتملك إنسان شيئا بغير رضاه. والحق أن القبول ليس داخلا في ركن الوصية، وإنما هو شرط في نفاذها في الأمور التي تملك. أما إذا كانت غير ذلك فالوصية بعتق العبد، فيكفي في الوصية حينئذ الإجاب فقط باتفاق العلماء. هذا مع ملاحظة أن القبول لا اعتبار له إلا بعد الوفاة، وقبل ذلك لا قيمة له، لأن الوصية عقد غير لازم ما دام الموصي حيا، إذ يجوز له أن يرجع فيها إذا تبين له أن الموصى له لا يستحقها، أو رأى أن يوصي لغيره، أو يعدل عن الإيصاء ويترك المال لورثته، أو يريد أن ينتفع هو به في حياته، إلى غير ذلك من الأمور التي تحمله على العدول عن الإيصاء. شروطها للوصية الاختيارية شروط كثيرة، منها ما يرجع إلى الباعث عليها، ومنها ما يرجع إلى صيغتها، ومنها ما يرجع إلى الموصي، ومنها ما يرجع إلى الموصى له، ومنها ما يرجع إلى الموصى به. أما الشروط المتعلقة بالباعث عليها فأهمها أن يكون الهدف منها موافقا للمقاصد الشرعية، كإعانة فقير على نفقة عياله، أو إعانة طالب علم على طلبه، أو كبناء مسجد أو معهد أو مستشفى ونحو ذلك، بخلاف ما لو قصد من ورائها التشجيع على معصية أو إحياء بدعة، كأن يوصي بمال يشترى به أو يشتري به يمكن أن يكون يشترى به أدوات لهو، أو يبنى به ملهى من الملاهي، أو يبنى به ضريحا أو مسجدا لضريح ونحو ذلك، ونحو ذلك من الأمور التي لا تجوز شرعا. والوصية بالحرام حرام، والوصية بالمكروه مكروهة، والوصية بالمباح مباحة، وبالمستحب مستحبة، وبالواجب واجبة، كما بينا في حكمها. وسيأتي لهذا كله مزيد بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الصيغة فيشترط فيها أن تكون بالعبارة أو بالكتابة عند القدرة عليها، فالناطق الكاتب إن شاء أوصى بعبارته، وإن شاء أوصى بكتابته. والأخرس إن كان كاتبا أوصى بالكتابة، ولا يفيد الإيصاء بالإشارة إلا لمن لم يكن قادرا على النطق والكتابة. وأما القبول فيكفي فيه العلم برضا الموصى له بالعبارة، فيكفي فيه العلم برضا الموصى له بالعبارة أو بالكتابة أو بالإشارة، لأنه شرط في نفاذ الوصية وليس داخلا في ركنها، وهو الصيغة كما قدمنا. وأما الموصي فيشترط فيه أن يكون عاقلا بالغا مختارا ليس عليه دين يستغرق تركته. فلا تجوز وصية المجنون ولا المعتوه ولا الصبي ولو كان مميزا عند أكثر الفقهاء، ولا تجوز وصية المكره ولا من عليه دين يستغرق تركته، لأنه حينئذ يكون مفلسا لا يملك شيئا، وبالتالي لا يجوز أن يوصي بشيء لا يملكه على الحقيقة، لكن إذا أبرأه الغرماء من الدين صحة الوصية، أو أبرأه الغرماء من بعض دينه بحيث يكون ما تنازعوا عنه يسع ثلث التركة، فعندئذ تنفذ الوصية بشرط ألا يتأتى من تنفيذها ضرر على الورثة. وأما الموصى له فيشترط فيه أن يكون معلوما حتى تسلم إليه، فإن لم يكن معلوما لدى من يقوم بتنفيذها سقطت الوصية. لكن إذا قال أوصيت للمسلمين بكذا صرفت في مصالحهم، أو قال هي للفقراء قسمت على أقربهم وأحقهم من الأقارب والجيران، أعني أقارب الميت وجيرانه لا أقارب من يقوم بتنفيذ الوصية، ويشترط فيه أن يكون موجودا عند الوصية، فإذا أوصى شخص لفلان فظهر أنه ميت كانت الوصية باطلة، وكذلك لو أوصى لأول ولد يولد لفلان أو لأكبر أولاده سنا وليس له أولاد وقت الوصية، أو أوصى لأول مسجد يبنى في القرية، أو أوصى لحمل هذه المرأة والمرأة ليست بحامل، ففي كل هذه الأحوال تكون الوصية باطلة عند الحنفية والشافعية وغيرهم. ويشترط ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي، فإن قتله فلا وصية له ولا ميراث. ويشترط ألا يكون الموصى له وارثا إذ لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة فإنها تمضى أو تمضي، ويكون هذا تنازلا منهم عن بعض حقهم في التركة، وإن أجازها البعض ولم يجزها البعض نفذت في حصة من أجاز وبطلت في حصة من لم يجز. وأما الموصى به فيشترط أن يكون مما يصح تملكه والانتفاع به شرعا، فلا يصح الإيصاء بأدوات اللهو ولا بالخمر ولا بالخنزير وغير ذلك من الأشياء التي لا يجوز تملكها والانتفاع بها شرعا. ويشترط أن يكون الموصى به مملوكا للموصي حال الوصية إلا إذا كان الموصى به شائعا في كل المال كالربع أو الثلث، فالمدار في صحة الوصية على وجود الموصى به وقت الوفاء، فلو لم يكن موجودا وقت الإمشاء ولكنه وجد عند الوفاة فالوصية صحيحة في الربع أو الثلث من القدر الموجود عند قبول الوصية بعد الموت. ويشترط في الموصى به أن يكون في حدود ثلث الباقي من التركة بعد التجهيز وسداد الديون، وبناء على هذا الشرط لا تنفذ الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا انعدم الورثة، فإذا لم يكن هناك ورثة مستحقون للإرث نفذت الوصية بالأكثر من الثلث ولو بكل المال، لأن منع الوصية فيما زاد على الثلث إنما كان لمراعاة حق الورثة، وما دام لم يوجد منهم أحد فالموصى له أحق بذلك من بيت المال على ما قرره كثير من الفقهاء. هذه هي أهم الشروط التي نص عليها أهل العلم بالأحكام الشرعية في كتبهم: الحث على الوصية في حال الصحة لما كانت الوصية بابا من أبواب التبرع بغية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الغالب، حث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المبادرة بها في حالة الصحة حتى لا يفجأه الموت فيحول بينه وبينها فيفوته خير كثير. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أو لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، وتحتاج إلى تحقيقه. هذه الجملة تحتاج إلى تحقيق. قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالإنسان في حال صحته يصعب عليه إخراج المال غائبا لما يخوفه به الشيطان من الفقر والعوز، ويمنيه بطول العمر الذي يحتاج فيه إلى كثرة المال، ويزين له أن أولاده مثلا في حاجة إليه وإلى أكثر منه، كما قال سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والمراد بالفحشاء في الآية كما قال أكثر المفسرين البخل، وأخرج الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا قال: مثل الذي يعتق يتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع. الوصية الواجبة. قد عرفنا فيما سبق أن الأصل في الوصية الإباحة، ولا تخرج عن هذا الأصل إلى الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة إلا بداعي يقتضي ذلك. وعرفت أن الوصية إنما تجب على من كان في ذمته حق شرعي لآخر يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوصي به. ولكن العلماء الذين أسند إليهم سن القوانين الخاصة بالشؤون الأسرية ألحقوا بهذا النوع من الإيصاء نوعا آخر سموه الوصية الواجبة، معتمدين في ذلك على بعض أقوال التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وغيرهم. وهذه الوصية الواجبة بحكم القانون إنما تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البطون، وهم أولاد البنات الصلبيات وبنات وهم أبناء البنات الصلبيات وبناتهن، ولا تجب لأولاد أبناء البنات ولا لأولاد بنات البنات أي الطبقة الثانية من أولاد البطون. في الحاشية واحد سورة البقرة. وتابع بعون الله عز وجل. وتجب أيضا لأولاد الظهور أي أولاد الأبناء مهما نزلت درجتهم، بشرط ألا يتوسط بين الفرع وأصله أنثى، ويقسم نصيب كل أصل على من يوجد من فروعه قسمة الميراث. فإذا مات شخص وترك مثلا ولدا وأبناء ابن مات في حياته، كان لأولاد الابن نصيب أبيهم من تركة جدهم، بشرط ألا يزيد نصيب أبيهم عن الثلث. فإذا زاد عن الثلث كما في هذه المسألة لم يأخذوا إلا الثلث، وكان للولد الذي عاش بعد أبيه الباقي وهو الثلثان. ويقسم حق الولد الذي مات قبل أبيه على أولاده قسمة المواريث، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. والوصية الواجبة مقدمة على استحقاق الورثة، تخرج من التركة قبل الحصول على أنصبائهم، وتنفذ بالقانون سواء أوصى بها المورث أم لم يوصي بها، لأنه كان من الواجب عليه أن يوصي بها. فحينئذ لم يوصي أو فحيث لم يوصي وجب على الحاكم أن يخرجها من ماله لمستحقيها بقدر نصيب الوارث لو كان حيا إذا لم يزد عن الثلث. وهي مقدمة أيضا على الوصايا الاختيارية التي أوصى بها الميت في حياته، فالواجب مقدم على المباح والمستحب كما هو معلوم. فإذا كانت الوصية الواجبة قد استغرقت ثلث التركة فلا شيء لأصحاب الوصايا الاختيارية، وإذا قلت عن الثلث كان لهم الباقي، فالوصيتان معا لا يتجاوزان ثلث التركة إلا إذا رضي الورثة بذلك، فيكون تبرعا منهم على الصحيح، لأنه ليس للموصى الحق في الإيصاء إلا في حدود الثلث. وعلم أن هذه الوصية إنما تجب لفرع الميت وغير الوارث من الأرحام والعصبات بالتفصيل الذي قدمناه، بشرط ألا يكون الميت قد أعطاهم في حياته شيئا يعادل ما يحصلون عليه بالوصية الواجبة هبة أو هدية. فإن كثيرا من الناس من يشعر بحاجة أولاد ولده الذي مات في حياته فيعوضهم عن ميراث أبيهم بشيء يهبه لهم ويكتب بذلك وثيقة ويشهد عليها حتى لا ينازعهم أحد الورثة فيما بعد، وهذا عمل طيب هذا. وقد استدل القائلون بالوصية الواجبة من التابعين ومن بعدهم بقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدلوا أيضا بالحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقد دلت الآية ودل الحديث على وجوب الوصية ولكن لغير وارث، كما هو معلوم من السنة، وكذلك هي غير واجبة لغير الأقارب، فقد بقي أن تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب غير الوارثين. وخلاصة القول أن القانون خالف الجمهور في إيجاب هذه الوصية بالقوة إذا لم يوصي الميت قبل موته لأبناء ابنه المتوفى قبله ولا لأبناء بنته على النحو الذي بيناه فيما سبقه، ولكنه اجتهاد لا أدري على تحقيق إن كان صوابا أو خطأ. فإني أرى أن في تنفيذ هذه الوصية برا بأقارب الميت من جهة وظلما للورثة من جهة أخرى لما فيه من نقص أنصبائهم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الميراث للحي دون الميت، والوصية الواجبة تبدو وكأنها ميراث أو غير أنها مقيدة بالثلث، فكان ينبغي والله تعالى أعلم بالصواب أن تبقى أحكام المواريث كما هي دون أن تقحم فيها هذه الوصية، وعلى الورثة أن يتفضلوا على أقاربهم بشيء من موارثهم تطيبا لقلوبهم عملا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أعيد: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. في الحاشية: 1 سورة البقرة، 2 سورة النساء. أتابع بعون الله عز وجل. علم الميراث تعريفه: هو قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة، ويسمى أيضا علم الفرائض لأنه القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعا لكل وارث. فضله والحث على طلبه وهو من أرفع العلوم قدرا وأجلها أثرا، تنويها بشأنه واستنهاضا للهمم في مدارسته، لقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وهو أول شيء ينسى وأول شيء ينتزع من أمتي. ورواه ابن ماجة والدار قطني عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم 3 وما سوى ذلك فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه أبو داود وابن ماجه. أي إن العلوم الضرورية التي يجب على كل مسلم تحصيلها 3، وما سواها تعد من الوسائل الموصلة إليها لا تطلب لذاتها، وإنما تطلب لهذه العلوم 3، وهي فهم آية محكمة وسنة ثابتة وفريضة واجبة لوارث بمقتضى حكم الله سبحانه وتعالى. وعن الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع يوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما أخرجه النسائي والحاكم والدارمي وغيرهم وهو أول علم يفتقد من الأرض كما علمت من الحديثين السابقين لذا يجب على العلماء أن يعنوا به وأن يعلموه الناس حتى يحصل كل وارث على نصيبه المفروض له كاملا غير منقوص فمعرفة الفرائض نصف العلم كما قال الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المتقدم وذلك لتشعب مسائله وتداخل بعضها في بعض وصعوبة استنباطها من أدلتها التفصيلية على غير الراسخين في العلم ولما فيه من عمليات حسابية تحتاج إلى خبرة واسعة بعلم الحساب والمساحة وغيرها وقيل إنه ليس نصف العلم وقيل إنه ليس نصف العلم على الحقيقة وإنما قاله الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مبالغة في الحض على تعلمه وكمال العناية به كقوله الحج عرفة أي أهم أركان الحج عرفة وليس مراده الحج كله في الوقوف بعرفة ومثل هذه المبالغات مستحسنة في الحض على فعل الشيء وتركه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.